بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وصلنا إلى قوله عز وجل: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، إلى تمام الآية. وذكر فيها عليه رحمة الله 10 مسائل. الأولى في قوله عز وجل في حق من تمتع أو قرن: فمن لم يجد، يعني هديا، وعدم وجود الهدي لأحد أمرين، إما لعدم المال أو لعدم الحيوان، وهذا متصور. فما حكمه؟ حكمه ينتقل إلى البلد، أي إلى البدل. ما هو البدل؟ صيام 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، على خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى. واختلف العلماء في قوله عز وجل في الحج متى يبدأ يصوم 3 أيام. وأشار رحمه الله في المسألة الأولى إلى 8 أقوال في المسألة. القول الأول أن من عجز عن الهدي يبدأ في صيام 3 أيام منذ أحرم بالعمرة، يعني نبدأ في ذكر الأقوال بأول الزمن الممكن. أول زمن قيل أنه يمكن أن يصوم فيه بعد إحرامه بالعمرة، يعني لو أحرم بالعمرة في شوال يمكن أن يبدأ يصوم 3 أيام، لأنه أحرم بعمرة متمتعا بها إلى الحج. هذا ذكر أنه محكي عن أبي حنيفة وأبي ثور. أنا ذكري للأقوال ليس على ترتيبه، رتبتها في الذكر الآن على حسب الزمن الممكن. الزمن الممكن الثاني، وهو القول الثاني، يبدأ بعد تحلله من عمرة. إذا انتهى من العمرة في أشهر الحج، فأثناء تربصه في مكة إلى أن يحج يصوم، يعني انتهى من العمرة في شوال في ذي القعدة يبدأ بصيام 3 أيام. هذا حكاه عن أحمد، والتحقيق المذاهب ما يتأتى معنا في هذا الدرس، يحتاج إلى رجوع لكتب المذاهب، لكن نذكر ما ذكر. القول الثالث يبدأ في الصيام بعد دخول العشر، عشر ذي الحجة. القول الذي بعده، وهو قول الأكثر، أنه يصومهن بعد إهلاله بالحج. متى يهل عادة بالحج؟ العادة أن يهل بالحج في اليوم 8، لكن لكي لا يصوم يوم عرفة يهل في اليوم 6، فيصوم اليوم 6 و7 ويوم التروية، ويصبح مفطرا في يوم عرفة. هذا قول الشافعي وأحمد، وقول جماعة كثيرة من أهل العلم. أهل الرأي يرخصون له أن يصوم يوم عرفة، قال يصوم، يحرم يوم 7 ويصوم 7 و8 و9. واتفقوا على أنه لا يصوم يوم النحر، يعني لا يمكن أن يصوم يوم النحر. طيب، ما صام في العشر، هل يصوم بعد يوم النحر؟ هل يصوم أيام التشريق؟ هذا هو القول، كم، 6 ولا 7، ولا يصوم بعد يوم النحر، يصوم أيام التشريق. قالوا لأن أيام الرمي من الحج، الله عز وجل يقول فصيام 3 أيام في الحج. كل مستمسك الأقوال معلق على هذه الكلمة في الحج. من قال يصوم حتى لو بعد إحرامه من العمرة، قال لأن العمرة من الحج مرتبطة به. هؤلاء الذين قالوا يصوم أيام التشريق، قالوا يصدق في حقه أنه صامها في الحج. ونقل تفريعا على هذا القول احتمالين أو وجهين للعلماء: هل صومه في أيام التشريق يكون أداء أو قضاء؟ فيحتمل أنه قضاء ويحتمل الأداء. قوله في الحج يحتمل الظرفية الزمانية ويحتمل الظرفية المكانية أو هما معا. والقول السابع: يصوم ولو بعد أيام التشريق، يعني في اليوم 15، 16، 17، لأن شهر ذي الحجة من أشهر الحج. هذا مروي عن علي وعن عطاء وهو من أعلم الناس بالمناسك. القول الأخير وهو الثامن قال: إن ما صام في العشر فات وقت الصيام ولا بد عليه من الهدي، عاجز عن الهدي يبقى في ذمته. هذا مجمل ما أشار إليه رحمه الله في 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 في, في هذه المسألة. والرخصة في صيام أيام التشريق جاءت في من حديث عائشة رضي الله عنها ومن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ولذلك بحث في المسألة الثانية كيف قيل بأنها تصام أيام التشريق مع نهي صلى الله عليه وسلم عن صومها. قال: أيام منى أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى. فقيل أن هذا النهي مخصوص بمن عليه صوم فيرخص له، أما لغير موجب فلا. وكما قلنا الرخصة مروية عن ابن عمر وعن عائشة قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن يجد الهدي. هذا رواه البخاري. طيب، المسألة الثالثة قال: أجمع العلماء على أن الصوم لا سبيل المتمتع إليه إلا إذا كان لا سبيل إلى المتمتع إليه إذا كان يجد الهدي، يعني ما ينتقل إلى الصيام، لأن الله قال: فمن لم يجد. طيب، إذا وجده بعد شروعه في الصيام فهل يمضي في صيامه أو يترك الصيام ويعود إلى الهدي؟ فنقل عن مالك والشافعي أنه يمضي في صومه، والصوم صار هو الفرض في حقه، لأنه ابتدأ فيه بحكم الشرع. لكن استحب الإمام مالك رحمه الله أن يهدي يترك، لكن لو مضى في الصوم أجزأه. القول الثاني لأبي حنيفة قال: يبطل صومه ويجب عليه أن يهدي ما دام وجد، لأن الله ما رخص في الصيام إلا في من لم يجد، لكنه اشترط أن يجد الهدي قبل تمام 3 أيام. أما لو صام 3 وبقي 7 ثم وجد فلا، يصوم 7 ولا يلزمه أن يعود إلى الهدي. في المسألة الرابعة في قوله: وسبعة بالخفض على قراءة الجمهور، وقرأ زيد بالنصب على معنى وصوم 7، وهذا متجه من جهة اللغة، وإن كانت الرواية القراءة غير متواترة. في الخامسة تكلم عن قوله عز وجل: إذا رجعتم، وسبعة إذا رجعتم، وهي تحتمل 4 معاني: إذا رجعتم إلى أوطانكم، هكذا قال مالك والشافعي، أو إلى رجعتم من مكة، يعني فصوموا ولو كنتم في الطريق، هذا مروي عن أحمد. الاحتمال الثالث: إذا رجعتم من الإحرام إلى الحل، أحللتم يعني من إحرامكم لكن بعد الخروج من مكة. الاحتمال الرابع: إذا رجعتم يعني من منى إلى مكة، فلكم أن تصوموا ولو كنتم في مكة. وعندهم بحث في إضافة الأيام إلى ما بعد الرجوع، هل هو رخصة هل هو رخصة؟ فيجوز الأخذ بالعزيمة وأن يصومه ولا زال في مكة؟ يعني هل يمكن أن يصوم مع الثلاثة بعد الثلاثة مباشرة ويواصله ولا زال في مكة؟ هذا إذا قيل أن ترك السبعة إلى أن يرجع هذا رخصة وتخفيف، أو أن قوله إذا رجعتم توقيت فلا يصح الصيام قبل هذا الوقت، هذان احتمالان. والذي يقوي قول مالك والشافعي وأحمد في رواية أنها تصام إذا رجع إلى بلده حديث ابن عمر عند مسلم وحديث ابن عباس عند البخاري، فإنه قال وسبعة إذا رجعتم وسبعة إذا رجع إلى أهله، هذا في حديث ابن عمر. في حديث ابن عباس إذا رجعتم إلى أمصاركم، وهذا أحوط. في السادسة في قول عجل تلك عشرة كاملة، ثلاثة وسبع عشرة، لماذا جمعها ولماذا أكدها بقوله كاملة؟ هل هو لدفع احتمال؟ وهل الكمال هنا المقصود به العدد أو الكمال في الثواب أو الكمال في الهدي؟ كاملة في ثواب من أهدى كثواب من أهدى، أو كثواب من لم يتمتع؟ هذا عند من يقول أن التمتع أقل درجة من الإفراد، والله أعلم. لأن يعني يحتمل أن بعضهم قد يحمل قوله عز وجل وسبعة على التخير، يحمل الواو على التخير ثلاثة أو سبعة، فأراد أن يدفع هذا التوهم بأنه لا بد من العشرة الأيام. في السابعة قوله عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني إنما يجب دم التمتع عن الغريب الذي ليس من حاضر المسجد الحرام. من هم حاضر المسجد الحرام؟ ستأتي في التاسعة. في قوله في الثامنة تكلم على قوله لمن، يعني الهدي هل هو لك أو عليك؟ الهدي هدي التمتع على المحرم أو له؟ ما لكم؟ لا أقصد هل هو واجب له أو واجب عليه؟ واجب عليه، يعني يجب عليه أن يذبح هديا. كيف جاءت الآية لم يقل ذلك على من لم يكن أهله على المسجد الحرام، جاءت لمن؟ فأجاب عن هذا بأن اللام تأتي بمعنى على، يعني ذلك على من لم يكن أهله حرام، هي في معناها. واستظهر في هذا المعنى قوله سبحانه وتعالى وإن أسأتم فلها، معناها وإن أسأتم فعليها. وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة اشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن اعتق، يعني اشترطي عليهم لك، فالاشتراط لها ليس عليها. طيب في هذه المسألة الثامنة أيضا تكلم عن معنى قوله عز وجل ذلك، وأن العلماء اختلفوا فيه على قولين. ذلك اسم إشارة للبعيد، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، هل الإشارة تعود على التمتع؟ فالتمتع مشروع للآفاقيين فقط ولا يشرع في حق حاضر المسجد الحرام، هذا مذهب أبي حنيفة، يقول ما يتمتع المكي أو من كان من حاضر المسجد الحرام، فإن تمتع فعليه دم، فعليه دم لا هدي، دم جبران، لأنه ارتكب محظورا في حقه ممنوعا. الجمهور قالوا الإشارة ذلك تعود إلى الهدي، ويكون معنى الآية إن تمتع المكي فلا هدي عليه، يعني يتمتع ولا يذبح هديا، لأن الهدي إنما يذبح لأهل مكة لحاضر المسجد الحرام، وهذا طبعا يصدق في حق المتمتع وفي حق القارن. في المسألة التاسعة وهي من أوسع المسائل أيضا في الخلاف، المقصود بحاضر المسجد الحرام من هم؟ خمسة أقوال. القول الأول أنهم أهل المواقيت ومن وراءهم إلى مكة، وعلى هذا أوسع الأقوال مذهب أبي حنيفة رحمه. فكل من كان بعد ذي الحليفة هو من حاضر المسجد الحرام، فلا يبيح لهم أبو حنيفة التمتع، ولو تمتعوا عليهم دم. كل أبيار الماشي والفريش والعسفان وقديد كل هؤلاء ليس لهم أن يتمتعوا عنده، فإن تمتعوا فعليهم الدم. هذا القول الأول في حاضر المسجد الحرام. القول الثاني من كان بينه وبين المسجد الحرام مسافة أقل من مسافة القصر فهو من حاضر المسجد الحرام. ومسافة القصر عند من يقول بهذا كالشافعي رحمه الله هي 16 فرسخ، يعني قريبة من 73 كيلومتر. فكل من كان دون ذلك فهو من حاضر المسجد الحرام، فله أن يتمتع عنده لكن ليس عليه هدي. ومسافة القصر عنده بأقرب المواقيت، هذا حدها. ولا أدري أقرب المواقيت عنده هل هو يلملم أو قرن المنازل، هذه تحتاج إلى تثبت من جهة المسافات. القول الثالث قول مالك، حاضر المسجد الحرام هم أهل مكة ومن اتصل بها من باديتها، يعني ولو كانوا، يعني ظاهر قول مالك ولو كان المتصل بمكة قد خرج عن حدود الحرم، فيمكن على قوله أن يكون أهل الجموم، أهل النوارية، أهل التنعيم من حاضر المسجد الحرام. أهل التنعيم لا إشكال، لكن أهل وادي فاطمة هم من حاضر المسجد الحرام، على هذا فهم بينهم وبين مكة شبه اتصال. القول الرابع وهو أضيق مما سبق، حاضر المسجد الحرام هم أهل الحرم من كان داخل حدود الحرم. القول الخامس وهو أضيقها، من كان داخل حدود الحرم ومن الحاضرة، ما يكون في بادية، هؤلاء تمسكوا بقول حاضر المسجد الحرم، حاضر ما هو بادي، يكون في البنيان. وكل قول من هذه الأقوال، يعني الله عز وجل قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، ما قال حاضري مكة، وما قال ذلك لمن لم يكن أهله من في المسجد الحرام. لو قال في المسجد الحرام لقوي يقول من قال من كان داخل حدود الحرام. فأين الاحتياط هنا في حق أهل الجموم وأهل النوارية؟ الاحتياط أن يتمتعوا ويهدوا أو لا يتمتعوا، يتمتعوا ويهدوا أو يتمتعوا ولا يهدوا. إذا قيل الدم دمر جبران فيتمتعوا ويهدوا، إذا كان شكران فيتمتعوا ولا يهدوا، لأنه ما وجب عليهم شيء. والدليل يعني محتمل، وإن كان طبعا قول أبي حنيفة رحمه الله بعيد، لأن الله عز وجل أضاف أصحاب هذا الحكم إلى المسجد الحرام، والبعيد عن المسجد الحرام ليس من حاضره. لكن يبقى هل يختص هذا بأهل الحاضرة فقط؟ هل يتجاوز المسجد الحرام إلى ما بعده، يعني مثل أهل التنعيم، يعني يسمونها البحيرات، هل يعدون من حاضر المسجد الحرام؟ أهل جدة هل يعدون من أهل المسجد الحرام؟ يعني القول الأكثر لا، هم منهم عند أبي حنيفة، لكن الأكثر لأنها على مسافة أكثر من القصر وخارج حدود الحرم وليست متصلة بمكة، فعلى ذلك يتمتعون عند الجمهور ويهدون. العاشرة في قوله تعالى واتقوا الله، يعني فيما فرض عليكم، أو هو أمر بالتقوى على العموم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب.
الله يفتح عليك. ذكر في هذه الآية 14 مسألة. الأولى ذكر ميقات الحج وسكت عن العمرة، فدل على أن وقتها موسع في سائر أو أيام العام، لأن ذكرها تقدم ويتم الحج والعمرة، ثم ما أعادها في المواقيت الزمانية. فالحج والعمرة يتفقان في المواقيت المكانية ويختلفان في المواقيت الزمانية، طبعا على خلاف سيأتي إن شاء الله في أشهر الحج أو في الوقت الذي يجوز فيه الدخول في نسك الحج. ذكر في المسألة الأولى أن في الآية حذفا تقديره أشهر الحج أشهر معلومات، لأن الحج نفسه ليس أشهر، الحج أفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة على صفة مخصوصة بنية مخصوصة، فما يمكن أن نقول الحج مبتدأ وأشهر معلومات خبر. أشهر معلومات هذا خبر لمبتدأ محذوف تقديره أشهر الحج أو وقت الحج أو وقت عمل الحج، أو يقال الحج يكون في أشهر معدودة، لكن هذا ما يستقيم لأن أشهر جاءت بالرفع. في المسألة الثانية ذكر الخلاف في الأشهر المعلومات، أشهر معلومات، هل هي الثلاثة شوال وذي القعدة وذي الحجة بتمامه، أو شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة؟ فالأشهر لفظ جمع، فالشهران وبعض الثالث هل يسقط عليها أشهر أو لا؟ عند من يقول أقل جمع اثنان يمكن، لكن من يقول ثلاثة لا. طيب ما الفرق إذا قلنا أشهر الحج ثلاثة بكمالها أو هما شهران والعشرة من ذي الحجة؟ فائدتها إذا قلنا ما بعد العاشر من ذي الحجة ليست من أشهر الحج، فكل عمل أوقعه فيها من أعمال الحج يلزم فيها دم، لأنه أخره عن أشهر الحج عن وقته، يعني حتى طواف الإفاضة يطوف يوم عشرة، لو أخره على وفق هذا القول إلى الثالث عشر الرابع عشر فقد جاء به قضاء لا أداء، فيلزمه أن يجبر هذا الفعل. فمتى ينقضي الحج؟ والذي يظهر أنه لا تنقضي أشهر الحج بتمام العشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصفية أحابستنا هي، وهذا كان عند إرادته توديع مكة، فخشي أنها ما طافت بعد طواف الإفاضة، فقيل له، وهذا خشيته هذه تدل على أنه بالإمكان تأخير طواف الإفاضة عن اليوم العاشر. في الثالثة أشار إلى أن الآية ما سمت الأشهر، أبهمتها لأنها معلومة، يعني ما سمى شوال وذي القعدة، هذه معلومة عند العرب. وسبب جعل الحج في هذه الأزمنة أن من أراد الحج من أطرف بقعة من الأرض أمكنه إذا أحرم في أول شوال، يعني أقرب بقعة في الأرض لو أحرم في أول شوال ثم سار بسير الراكب أدرك الحج ولا لا؟ يعني لو أحرم من أطراء من الهند أو وسار بسير الراكب الحثيث أدرك الحج، أو من بلاد ما وراء النهر، كانوا يذكرون المواطن التي تمكنوا من الوصول إليها في ذلك الوقت، الأماكن التي حالت المحيطات والبحار بينهم ما كانوا يعرفونها، مثل أمريكا ما اكتشفت إلا قريبا، ومثل اليابان، لكن البلدان التي فتحت في عهد الصحابة والتابعين أقصاها لو أحرم في أول شوال وسار بسير الراكب يدرك الحج. طيب، الحج أشهر معلومات، يعني لا يحرم بالحج إلا فيها، فلا ينعقد إحرامه بالحج في غيرها، أو يمكن أن يحرم في غيرها بالحج؟ تقدم معنى هذا في قوله إيش؟ في قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، فجعل كل الأهلة مواقيت الحج، فقال بعض الفقهاء له أن يحرم بالحج ولو في غير أشهره، لكن إحرامه فيها آكد وهو الأغلب، فهذا نطق بالغالب. الشافعي يقول لا، ما يتحلل بعمره ما يبقى على إحرامه للحج، هذا قال به الشافعي وأبو ثور، قال هذا كمن دخل في الصلاة قبل دخول وقتها، وكذلك قال الأوزاعي، وقال أحمد وأبو حنيفة هذا يجزي يكره، كما هو نص الروض عندنا يكره، لكن يصح إحرامه بالحج، لكن هل يمكن أن يكون متمتعا؟ ما يمكن، شرط التمتع أن يهل بالعمرة في أشهر الحج ويحل منها ويبقى في مكة بالشروط الثمانية التي تقدمت، لكن يمكن أن يهل بالحج في رجب ويبقى محرما إلى أن يأتي الحج عند أصحاب هذا القول. الخامسة في قوله عجل فمن فرض فيهن الحج، بماذا يفرض على نفسه الحج؟ الآية فيها الدليل على أن من دخل في النسك سار النسك فرضا عليه ولزمه الإتمام، وهذه العبادة الوحيدة التي تجب بالشروع فيها، وما سواها فالمتطوع أمير نفسه، له أن يخرج منها على أن الخروج خلاف الأولى، لقوله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم، على خلاف قوله ولا تبطلوا، هل هو الخروج منها أو لا تبطلوها بالشرك والرياء ونحو ذلك. طيب، فرض الحج يكون بالنية فقط، أو بالنية والتلبيه، أو بالنية والتجرد؟ هنا ذكر أن الفرض يكون بالثلاث، والصواب أنه يكون بمجرد نية الدخول في النسك، هذا هو الركن. التلبية على الراجح ليست بواجبة، يعني أوجبها أهل الظاهر وحكي عن مالك رحمة الله تعالى عليه، وأجمع على أنها ليست ركنا، التلبية ليست ركن، أما النية فركن، لا يصح الحج إلا بنية، هذا هو الركن. في المسألة الخامسة أيضا تكلم على قوله فيهن، فمن فرض فيهن ولم يقل فيها، فالذي يظهر أنهما سواء فيهن أو فيها، وهنا قال أشهر، وفي قول عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 في إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها ما قال منهن. في السادسة تكلم عما نهى الله عز وجل من الرفث، فلا رفث، يعني من أحرم بنسك بحج أو بعمرة فيصير الرفث محظورا عليه. ما هو الرفث؟ الرفث الجماع أو دواعي الجماع، الجماع مجمع عليه، لكن مقدمات الجماع كذلك محظورة عليه، لأنه قد يمضي أو يمني. الكلام في أمور النساء هل هو من الرفث فيمتنع منه المحرم أو ليس منه، أو له إذا خاطبهن به لا إن تكلم به في غيبتهن. ولذلك يعني ذكر ما روي عن ابن عباس أنه أنشد وهو محرم: وهن يمشين بنا هميسا إن تصدق الطير ننكن لميسا، وهو محرم. وهذا شيء فيه رفث وذكر لما قد لا يستحب للمحرم، لكن قيل أنه ما خطب بهن لميس ولا غير لميس، وإنما كان يرتجز به هكذا. والأولى للمحرم أن يبتعد عن صور الرفث كلها: الجماع والمباشرة والحديث الذي قد يؤول به إلى المحظور. طيب، قوله فلا رفث، لا هنا نافية، نافية للجنس، هل هي نافية للمشروعية أو نافية للوجود؟ لأن لا النافية للجنس إذا سلطت على النكرة تحتمل نفي الوجود ونفي المشروعية ونفي الصحة، مثل قولي ونفي الكمال، يعني لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتح الكتاب، لا صلاة شرعية، لا صلاة صحيحة، لا صلاة كاملة، لا صلاة موجودة. نفي الوجود يتعذر، لأن هناك صلاة ما يقرأ فيها بالمكتب، هناك حج فيه رفث، إذن النفي هنا ليس للوجود. قال: هذا يشبه قوله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن. المطلقات يتربصن، هذا خبر، هل هو خبر بمعنى الأمر المطلقات ليتربصن ثلاثة قروء، خبر بمعنى الأمر، أو أن المقصود هنا بذلك يعني كما قال المصنف رحمه الله في قوله عز وجل: لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه، هذا النفي هل هذا خبر بمعنى الأمر أو أنه نفي للمشروعية لا نفي للوجود؟ فهناك من يمسه وهو ليس بطاهر، سواء من الصبيان أو من غيرهم، هناك مطلقات يطلقن ولا يعتدن. وخبر الله لا يتخلف، لو كان قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن خبر فإنه لا يتخلف، فتخلفه يدل على أنه ما أراد الوجود، وإنما أراد الشرع، الحكم الشرعي. فلا رفث ولا فسوق. ما هو الفسوق؟ ذكر ثلاث معاني: لا فسوق يعني لا معاصي يحظر على المحرم بحج أو عمرة أن يقع في شيء مما حرمه الله عز وجل عليه أو على غيره، أو هي المعاصي التي تحظر على المحرم خاصة، يعني كقتل الصيد والأخذ من الشعر ونحو ذلك، أو الفسوق هو الذبح للأصنام كما كان يفعل أهل الجاهلية، ومنه قول عز وجل: أو فسقا أهل لغير الله به، أو هو التنابز بالألقاب فإنه فسوق، سباب المسلم فسوق، وقال عز وجل: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. هذا كله محتمل، فسارت الأقوال أربعة. والأولى للمؤمن إذا أحرم بالحج حتى يحصل الحج المبرور أن يجتنب هذا كله. ولو قيل أن النهي هنا عن مطلق الفسوق، عن كل المعاصي، فيقال: كيف خص المحرم بها، مع أن غير المحرم كذلك منهي عن المعاصي؟ فيكون هذا على سبيل التأكيد، لأنه متجرد عن الدنيا ومقبل على الآخرة، فيقبح منه العصيان. وإذا تجنب الرفث والفسوق تحقق له الحج المبرور. ذكرنا في المجلس الماضي الحج المبرور يكون بثلاث: بترك الرفث والفسوق وسائر المعاصي، وأن يكون خالصا لله، وأن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القائل: خذوا عني مناسككم. قال عز وجل: ولا جدال. أشار إلى أن هذه الآية قرئت بالرفع: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. ولا جدال شبه إجماع أنها لا تقرأ إلا بالنصب، وهذا النصب هي منصوبة في موضع رفع، هي منصوبة في موضع رفع، لأن لا هنا نافية للجنس، نافية للجنس. طيب، من قرأ بالرفع فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نفي الرفث، ما فائدة، ما الفرق بين قراءة النصب وقراءة الرفع؟ لا رفث يعني لا أي نوع من الرفث ولا أي شيء من الفسوق، لكن إذا قرأت بالرفع فلا رفث، فالنهي عن رفث مخصوص، هل هو الجماع خاصة، ولا فسوق، فسوق مخصوص أراد الله أن ينهى عنه، ليس مطلق الفسوق. هذا الفرق بين القراءتين، ولذلك قراءة النصب أعم في النهي وفي توسيع دائرة المحظور. أما الجدال فيكاد الاتفاق على، بل قال وأجمع على الفتح في ولا جدال، وهذا يقوي قراءة النصب فيما قبله لأنها معطوفة على عليها، والله أعلم. ومن أهل اللغة من قال، طبعا قراءة الرفع كيف رفع ولا هنا نافية الجنس، أهل اللغة قالوا لا هنا بمعنى ليس، ليس فسوق يعني، وما بعد لا هي اسم ليس. بعض أهل اللغة كأبي عمرو بن العلاء قال الرفع بتقدير كان محذوفة، فلا يكونن رفث ولا فسوق، فتكون رفث وفسوق اسم لكان، هذا إذا كانت كان ناقصة، إذا قلنا هي تامة فتحتاج إلى تقدير آخر. على كل حال ما نتوسع في هذا حتى ما نشوش على بعضنا. في التاسعة ولا جدال تكلم عن معنى الجدال وأنه من الجدل وهو القتل والفتل والأخذ والعطاء. وما هو الجدال الذي نهي عنه الحاج؟ هل هو مطلق الجدال؟ أي جدال ولو بحق، أو الجدال المذموم الذي يكون مجادلة بالباطل، أو الجدال الذي على هيئة جدال أهل الجاهلية، أو الجدال في أحكام الحج، أو الجدال في يوم عرفة، هل هذا اليوم، لأن بعض الحجاج يختلفون اليوم يوم عرفة أو ليس بيوم عرفة، هذا من عرفة هذا من مزدلفة، أنت داخل الحدود أنت خارج الحدود. ومن الجدال في الأحكام، هذا يجزي يجوز ولا أو لا يجوز. والنهي عن الجدال لا يمنع من المناصحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن المؤمن يقول كلمة الحق ويمضي. والناس يكثرون الجدال اليوم في الخدمات ويفوت كثير من أجرهم بسببها، يضيع جزء كبير من وقته وهو يجادل في الخدمات وفي الطرق وفي القطار وفي رجال الأمن وفي رجال الصحة وفي المطاعم وفي، وقد يصل هذا الجدال إلى شيء من الفحش والبهتان ذلك المؤمن إذا ابتليت فاصبر وكف لسانك، حافظ على حجك. وهذه إذا ابتليت، بعض الناس يبتلى بحملة سيئة، يعني هذا وقع لنا قبل 25 سنة، يعني كثير من كان معنا ضاع حجهم، رجعت لهم دراهمهم لأنهم جادلوا وصيحوا، احنا ما رجعت لنا الدراهم لكن إن شاء الله تبت لنا الأجر. فالإنسان إذا قد يبتلى ويظلم فالأولى له أن يحافظ على، خاصة إذا كانت حجة الإسلام، حتى يصل إلى الحج المبرور، لأن مكاننا كان في منى وما وجدناه، قالوا احترق ونقلونا إلى العزيزية وبقينا في أيام الحج، ليسنا مع الحجاج في شيء إلا إذا رجعنا. فالذين يعني أثر هذا فيهم بعضهم والعياذ بالله أساء حتى الأدب وأفحش في الكلام. ها؟ نعم، نبيت في الباص في منى ثم نرجع. والمؤمن يعني يقارن نفسه بغيره يعني في مشقات الزمان هذا مهما عظمت ليست كمشقات الأولين، يعني في مشيهم على الأقدام من مسافات بعيدة من القرى والبلدان كما قال الله عز وجل فرجالا أو ركبانا، ونحن يعني وإن وجدت المشقة لكن مقدور عليها. وقيل الجدال هنا هو جدال أهل الجاهلية في فخرهم بالآباء، ألهاكم التكاثر يعني تكاثرون بآبائهم، ولذا قال الله سيأتي في قوله عز وجل كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، يعني الله والله أعلم. وما تفعل من خير يعلمه الله شرط وجوابه، والله عز وجل لا يخفى عليه شيء، حتى ما يفعل من الشرور والمعاصي ما تخفى عليه، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لكن مقصود الآية هنا لا تخشوا فوات الأجر، ولو كان هذا الفعل فعل قلبي لا تخشوا فواته، كما قال ومن يعلم الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، ما يخاف هضم في حسناته، ستاتي كلها كاملة في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وتزودوا، هذه على ظاهرها أخذ الزاد الحسي، أو التزود هو أخذ الرفيق الصالح ليستعين به الإنسان على الحج، خاصة إذا كان رفيقه من أهل العلم والصلاح. أو التزود هنا التزود بالأعمال الصالحة، وتزودوا، ولذا قال فإن خير الزاد التقوى، هل المقصود التزود بالأعمال الصالحة؟ والذي يظهر هو التزود بما يستطيع معه الحج، لأن الحج بما يجب به عليه الحج لا يجب إلا بالاستطاعة لمن استطاع إليه سبيلا، فيتزود الزاد والراحلة حتى يستغني عن الناس. ويدل على هذا سبب النزول الذي جاء في البخاري من حديث ابن عباس أن أهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون ويقول نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله هذه الآية، فلو اتقى الإنسان عبده تزود، فالتزود بالطعام هو من التقوى ولا يعارض التوكل. مر معنا في درس الفجر كيف أن سلم تزود في هجرته وصنعت لهم أسماء السفرة وشقت نطاقها وربطت ما فيها من خيرات، حتى يوم لحق بهم سراقة وعرض عليهم الزاد والمتاع قالوا لا لسنا في حاجة إلى ما عندك، ومن يستغني يغنه الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعد هذا من التوحيد، ويأخذ البيع على أصحابه أن يستغنوا بالله عن الخلق، قالوا بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على ألا نسأل الناس شيئا، حتى كان أحدهم يسقط صوته عن فرسه ولا يسأل أخاه أن يناوله إياه. هذا هو تحقيق التوكل وتفويض الأمر إلى الله، ومفوض أمر إلى الله، والله بصير بالعباد. أما هؤلاء فكما قال الإمام أحمد رحمه الله على جرب الناس تتوكلون، يعني ما تتوكل على الله لكن يتوكل على، لأنه قال إن صدقت فحج في غير القافلة، حج وحدك. الثانية عشرة في قوله فإن خير زاد التقوى، يعني هذا زاد الآخرة، وقيل فيه تنبيه على أن هذه الدار ليست بدار قرار. قال أهل الإشارات ذكرهم الله تعالى سفر الآخرة وحثهم على تزود التقوى، فالتقوى زاد الآخرة، والزاد الذي يتزود الحج هذا زاد الدنيا. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، يعني يتقي الله في أثناء الحج فيقيمه على يكون مخلصا وعلى السنة، ويتقي المحرمات فيه، يغض بصره ويكف لسانه. إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزود ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصد. واتقون يا أولي الألباب جمع لب، و وهم العقلاء. لذلك التقوى لا يسلك طريقها إلا الأذكياء من بني آدم. هذا كقوله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وأما البهائم فليرونها كل صباح ومساء، ما تحدث في قلوبهم شيئا، ما يستذكرون عظمة الله عز وجل، وينسبون هذا للطبيعة. وصدق الله: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. نختم بآية فيها مسألتان:
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين.
أسواق العرف في الجاهلية سوق عكاظ وسوق ذي المجاز ويش وذي المجنة. ذي المجاز عند يبدأون يخرجون من بلدانهم في أول أشهر الحج وعلى عكاظ يتسوقون، ثم ينزلون إلى ذي المجاز، هذا قبل الحج، وذي المجاز بالمغمس. مجنة وينه؟ أظنه في مر الظهران جهة وادي فاطمة، أيوة في هذه الجهة. فهم يستغلون، كان العرب إذا أرادوا الحج بدروا ومروا على هذه الأسواق، موسم عكاظ أولا ثم مجنة ثم يعود المجاز، ومن ذي المجاز إلى الحج إلى عرفة. فلما جاء الإسلام تأثم الصحابة أن يفعلوا هذا، ورأوا أن في مسيرهم هذا شيء من التشريك في النية، وخروجهم من بلدانهم الحج لم يكن خالصا لله عز وجل، فأنزل الله هذه الرخصة. ولا شك أن الأكمل ألا يشرك في نيته، أن يقصد بسفره فقط الله والدار الآخرة، ولا يمارس شيئا من البيع والشراء إلا ما يحتاجه من التزود لسفر حجه. لكن التشريك هذا لا يقدح في نيته إذا كان باعثه هو الحج. هذا كقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلم. هذا حظ للمجاهد أن يجتهد في قتال الكفار ويأخذ سلبهم، فإذا كان باعثه السلب وحده فليس له إلا ما نوى، لكن إذا كان باعثه أن تكون كلمة الله العليا والسلب تبعا فلا حرج. هذا يعني قصد ما قد ينفع، أما قصد ما لا ينفع والتشريك به فهذا محرم وهو من الرياء. يعني إذا قصد بعمله أن يقال الحاج فلان، أو أن يقال القاري فلان، أو العالم فلان، أو الشيخ فلان، فهذا محبط والعياذ بالله العمل. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، فهذا تشريك لا يجوز. لكن التشريك بما ينفع وإذا رخصت فيه الشريعة فلا حرج. قال: ولا يخرج به المكلف عن رسم الإخلاص المفترض عليه، لكنه قد يخرج عن رسم الإخلاص الكامل. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا ونفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وجعله حجة لنا لا علينا، ورضي الله عنا وعنكم وعن والدينا ووالديكم وعن مشايخنا وعن المصنف وعن سائر من علمنا وتعلم منا، وصلى الله وسلم مرة أخرى على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.